أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الفرقان بدا الله جل وعلا في الآيات التي سمعتموها يبين دلائل قدرته على تصريف خلقه وعجيب صنعه. إن يدعو التالي لهذه الآيات يدرك أن هذا المتصرف بهذا الكون هو الذي يصلح أن يعبد دون غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. قوله جل وعلا ألم ترى، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب للأمة كلها. ألم ترى إلى ربك، إلى قدرته وعظيم شأنه، كيف مد الظل؟ هل تعملت كيف مد الظل؟ المفسرون من الصحابة والتابعين قالوا إن مد الظل هو ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، أي من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس. ولو شاء لجعله ساكنا، أي ظلا مستمرا فلا تطلع الشمس. وهذا كله من عظيم قدرة الله. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، مما يدل على وجود الظل وجود الشمس، فالأشياء بضدها تتميز. لو لم يكن هناك شمس لم نميز الظل من غيره. قوله جل وعلا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بطلوعها، عندما تطلع الشمس يتلاشى هذا الظل ويختفي، ويلاحظ الإنسان أن ظل الأشياء عند طلوع الشمس طويل وكبير ثم يتراجع وينقص ويصفر ويتقلص عندما تكون في كبد السماء، فلا يكون هناك ظل إلا تحت ذاك الشيء، تحت سقف أو تحت شجرة، مع ظل الزوال إن كان للزوال ظل. ثم تنعكس الأمور ويتغير الظل إلى شمس عندما تنصرف الشمس جهة المغرب، ويمتد الظل جهة المشرق، ويتزايد ويتزايد حتى ينقبض ذلك بالليل. يقول جل وعلا: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الإنسان يتعمل الظل قبيل غروب الشمس، ثم ما هي إلا لحظات فلا يرى ظل، الدنيا كلها صارت ظلام، لأن الشمس التي كانت دليلا عليه قد ذهبت، وقبضه الله تعالى بسهولة ويسر من دون مشكلات ومن دون متاعب ومن دون تكلفة. عندما أخفى الله تعالى الشمس فالله تعالى يقبض هذا الأمر. قال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، أي سترة تستترون بها كالثياب التي يلبسها الإنسان، والنوم سباتا أي راحة. السبات والراحة، يستريح البدن في الليل ليتقوى على العمل المقبل في اليوم القادم. والنوم يحتاج إلى ظلام ويستتر به الإنسان، وهذا من عظيم قدرة الله جل وعلا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، أي وقتا لطلب المكاسب وتحصيل المعاش، بحيث أن الناس ينتشرون لتحصيل قوتهم والقيام بأعمالهم في وقت النهار. هذه الآيات تبين لنا عظيم صنع الله تعالى الذي يترتب عليه أن يعبد الله وحده، ما دام أنه هو الذي يفعل هذه الأشياء، هو الذي مد الظل ولو شاء فجعله ساكنا، وجعل الشمس عليه دليل وقبضه قبضا يسيرا، وجعل الليل لباس والنوم سبات والنهار معاش. هذا القادر على هذه الأشياء هو الإله الحق، فيستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. هذه أفعال الله وحده لا شريك له، فيجب أن يعبد وحده لا شريك له، لأنه القادر على هذه الأمور العظام ولا يقدر عليها غيره. ولما أن إبراهيم قال للنمرود إن الله يحيي ويميت، قال: أنا أحيي ويميت، من باب المغالطة، يقول: فأحكم على اثنين بالإعدام فأعدم واحد وأترك واحد، فهذا الذي أتركه أحييته. ولما رأى إبراهيم عليه السلام من هذا الطاغية العناد في النقاش، أتاه بحجة أخرى لا يستطيع أن يراوغ فيها، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فموت الذي كان ما استطاع أن يجيب، لا يستطيع أن يجيب أو أن يناقش، لأنه ألقمه حجرا ما استطاع أن يرده. وفي هذه الآيات يبين الله تعالى تفرده بالقدرة على هذه الأمور، ولا أحد يشاركه في شيء منها. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح أن يتخذ معه آلهة أخرى لا تعمل مثل عمله، ولا قدرة لها على شيء مما يقدر عليه الله جل وعلا. فيترتب على ذلك أن عبادة غير الله باطلة، وأن المعبود الذي يستحق أن يعبد هو الله جل وعلا فقط دون غيره. فيستدل بهذا على أن لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه جل وعلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. وهذا كما أشار الله تعالى إليه في قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. فلا أحد يستطيع أن يعدل الوضع، لأن الأمر كله لله. فمن يأتيكم بضياء؟ أو جعل النهار سرمدا، من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ إذن المتصرف والمدبر لهذا الكون هو الله جل وعلا. وهذا دليل على عظيم قدرة الله وبديع صنعه وحكمته في أمره. فكل الأمور التي نراها في هذا الكون ليس فيها تضارب ولا تضاد ولا تناقض، وكل شيء خلقه الله بقدر. كما جاء في قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فالله جعل الليل والنهار لأجل مصلحتك أنت أيها الإنسان، وأودع في كل نوع منهما ما يناسبك. فالليل مظلم لست محتاجا إلى الإضاءة، لأنك تحتاج إلى الراحة، تحتاج إلى النوم. وأما النهار حتى أنك تكد وتعمل، فالله تعالى جعله نورا لينتشر الناس فيه دون معوقات أو منغصات. المتأمل لواقع الناس اليوم أنهم يخالفون هذه الطبيعة التي طبع الله تعالى الكائنات عليها من البشر ومن الكائنات الأخرى، فصاروا يحيون الليل وينامون النهار، في الليل بإضاءة الكهرباء، ويعمرون وقتهم إلى ساعة متأخرة من الليل في تجاراتهم، ويتكلفون نفقات هذه الإضاءة، وفي النهار يحتاجون إلى وضع ستائر سميكة على الشبابيك حتى تجعل لهم النهار ظلام. وهذا لا يتناسب مع الجسم، جسم الإنسان، لأن جسم الإنسان له وظائف تعمل في الليل ووظائف تعمل في النهار، فإذا تغيرت
اختلفت هذه الأمة.
قد قال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، وهذا الأمر يفتقد في كثير من المواقع. من اللطائف التي ذكرها بعض المختصين في مجال تحليل الأنسجة وغيرها، يقولون إن النوم أول الليل في النصف الأول من الليل، يعني من أول الليل إلى منتصفه، إذا نمت ساعة تغنيك عن ساعتين، ومن منتصف الليل إلى آخر الليل يعني إلى طلوع الفجر الساعة عن ساعة، ومن طلوع الفجر إلى ما بعد ذلك الساعتان عن ساعة. ومعنى هذا أن نومك في أول الليل ساعة عن أربع ساعات بعد الفجر مما يحتاجه الجسم. هذه تحاليل مخبرية أثبتها الطب الحديث، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول يكره الحديث بعد العشاء، يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء نام، ويقوم بعد منتصف الليل أو في ثلثه الأخير. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وهي الثلث الأخير. فالذي يناسب الجسم هو أن الإنسان ينام في الليل ويعمل بالنهار، وعكس هذه الأمور هو مضر بالجسم ونتائجه مائلة وضحلة. وهذه الآيات تدل على هذا المعنى، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. النوم راحة للجسم، لأن الإنسان إذا لم ينم لا يستطيع أن يعمل. فلو أن الإنسان واصل السهر ليلتين أصيب بالإعياء ولا يستطيع أن يعمل في النهار. فمن رحمة الله تعالى أن جعل النوم يستريح به البدن من عناء الكد والتعب والتفكير والهموم وغيرها، وجعل النهار نشورا ينتشر به الناس، لا يحتاجون إلى مصاريف باهظة ولا إنارة سيارات ولا إنارة مكاتب ولا إنارة شوارع ولا غيرها. المزارع والصانع والتاجر وكل في مكانه يعمل دون عناء أو تعب أو تكلفة أو خسائر.
وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
أيضا في هذا المعنى يذكر المولى جل وعلا نوعا آخر من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تصريفه للرياح وللأمطار. يقول جل وعلا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الله تعالى هو الذي يرسل الرياح، وهنا عبر بالبشرى أي أنها تبشر الناس بقرب نزول المطر، والمراد برحمته هنا هي الغيب المطر، فإنه من أعظم رحمات الله تعالى، لأنه إذا نزل على الأرض أنبتت وأثمرت الأشجار وشبعت الدواب وكثرت الخيرات، فالله تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي تسبق الأمطار. يقول جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالله تعالى ينزل على من يشاء من عباده ماء طاهرا أو طهورا يشرب منه الإنسان والحيوان والطائر وتروى به الأرض وتخرج كنوزها، فيفرح الناس بذلك ويسرون، وهو ماء غير ملوث ليس فيه مواد كيماوية وليس به ميكروبات ولا جراثيم، فالله تعالى هو الذي ينزل هذا الماء الطهور، ليس به نجاسة، وهو ينزل من السماء، والمراد بالسماء العلو، حيث أن السحب تكون فوق الناس في لغة العرب، يطلق لفظ السماء على كل ما على من سقف وشبهه، وليس المراد جرم السماء واحد السبع، وإنما المراد به هنا العلو الذي هو فوق الناس. يقول جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، أي أن السبب والداعي لنزول هذا المطر أو هذا الماء الطهور هو حياة البلاد الميتة المجذبة القحط، فتحيا تشاهدون وترون أراضي جرداء بيضاء، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منير فيؤمن بالبعث. الله تعالى إذا كان قادرا على أن يحول الأرض البيضاء القاحلة إلى أرض خضراء مثمرة، قادر على أن يبعثك بعدما تموت، وحينئذ استعد لهذا البعث وآمن بأنك ستحيا بعد موتك. ألا ترى الأرض يابسة، فإذا جاءها الماء أثمرت وأينعت وفرحت بها؟ الذي يقدر على هذا ألا يقدر على أن يبعثك بعد موتك بعد أن كنت ترابا؟ ها؟ هذا دليل على قدرة الله تعالى على البعث. يقول جل وعلا: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. أي أن الله تعالى ينزل هذا الماء لأجل أن يسقي ما في هذه الأرض بالإضافة إلى نباتها، يسقي الكائنات الحية من البشر ومن البهائم، فتشربون أنتم وتشرب بهائمكم وتشربون من حليبها، في حين أنه مر عليها مرة وزمن كانت هزيلة لا حليب فيها، لأنها لا تجد الكلاء ولا الماء. يقول جل وعلا دليل آخر: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم، أي أن المطر صرفه الله بين الناس، هذه البلدة يصيبها مطر وتلك لا يصيبها، وتلك يصيبها وهذه لا يصيبها، فالله تعالى صرفه بينهم يسقي مكانا ويمنع عن مكان لحكمة يعلمها. وهذا لأجل أن تتذكروا وتتعظوا وتفكروا لماذا حرمنا من المطر، ففتشوا أنفسكم وراجعوا حساباتكم. ونوح قال لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فامتناع واحتباس المطر يمنعه الله تعالى عن أقوام لأجل أن ينتبهوا ويتعظوا ويراجعوا حساباتهم مع الله، فيعدل المسار ويصحح الطريق ويتجه إلى الله فتأتيهم الخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالله تبارك وتعالى يصرف المطر عن أقوام ويرسله إلى أقوام لحكمة يعلمها، ومنها أن يتذكر هؤلاء التقصير الواقع منهم فيصححوا أخطاءهم ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى ويستقيموا على الجادة فيأتيهم الخير وتعمهم البركات. ولقد صرفناه بينهم جاء بالواو واللام وقد لتأكيد هذا المعنى. صرفناه بينهم أي بين الناس ليتذكروا، أي لأجل أن يتذكروا، فأبى أكثر الناس أن ينقادوا ويتعظوا ويعتبروا ويحللون هذه الأمور تحليلات مادية، ولا يتعظوا لما يكون منهم من التقصير أو يكون منهم من المخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي جحدا لهذا المعنى، وما تلاحظونه في كثير من الأزمنة حد الجوال عندك حد فيه سكر ما تلاحظونه في كثير من الأوقات والبلدان من حصول الجذب والقحط، ومع هذا لا ينتبهون إلى معاصيهم ولا يرجعون إلى ربهم، وإنما يستمرون في غيهم وضلالهم، فيصابون بقحط البلاد وغلاء الأسعار